خود مثلا عمر، خذ مثلا آخر. قال المعلم: هذا التأليف يجب شرعا تصديره بالبسملة، لأنه من الأمور ذوات الشأن والبال، وكل أمر ذي بال فإنه يجب أن يصدر بالبسملة كما نص عليه الحديث. فقال السائل: هذا الدليل يستلزم المحال وهو التسلسل، لأن البسملة نفسها، لاحظ كيف استلزام الدليل. البسملة من ذوات البال، فالبسملة صارت تحتاج إلى البسملة، والبسملة الأخرى التي احتاجتها البسملة الأولى من ذوات البال فصارت تحتاج إلى البسملة فيلزم التسلسل. لاحظ هذه صورة إذا المعلم يقول هذا التأليف يجب شرعا تصديره بالبسملة لأنه من الأمور ذوات البال والشأن، وكل أمر ذي بال فإنه يجب أن يصدر بالبسملة كما نص عليه الحديث. فقال السائل: هذا الدليل الذي أتيت به يستلزم المحال وهو التسلسل، يعني لو صدرناها بالبسملة لو كان كل أمر يعني دليله يقول، لماذا يجب تصدير هذا المؤلف بالبسملة؟ ما هو الدليل؟ لأنه من ذوات البال، وكل أمر ذي بال يجب أن يصدر بالبسملة. هذا الدليل الذي أتى به يستلزم المحال، كيف يستلزم المحال؟ لو كان فعلا كل أمر ذي بال يعني يجب أن يصدر بالبسملة، والبسملة نفسها من ذوات البال، لا لاحظ كيف الكلام، لاستلزم ذلك المحال وهو التسلسل. لوجب أن تصدر بالبسملة نفسها، تصدر البسملة نفسها بالبسملة والبسملة الثانية كذلك، وهل مجرا وكل ذلك وكل دليل استلزم المحالة فهو باطل. كل دليل، لاحظوا هذه عبارة جميلة جدا، كل دليل استلزم المحال فهو دليل باطل، لأن الدليل قلنا دائما الدليل لو إذا كان صحيحا فإنه لا يستلزم إلا الحق، الحق لا يستلزم إلا الحق، فإذا لزم الباطل عن شيء فذلك الملزوم باطل مثله، هذا معروف. قال: فهذا نقض باستلزام الدليل للمحال كما هو ظاهر. ويجيب المعلل عن هذا النقض بمنع استلزام الدليل للمحال، ويستند في ذلك المنع إلى أن البسملة نفسها مستثناة من حكم الدليل، فيقول: أمنع استلزام هذا الدليل للمحال لأن محل ذلك أن لو كانت البسملة نفسها مع كونها من الأمور ذوات البال داخلة في عموم كل أمر ذي بال لكنها غير داخلة، وهذا القدر من الإيضاح يكفيك إن تدبرت ويغنيك عن كثير من الإيضاح.
ما جاء في المسار على منع المحالية عند تسليم المحال مثلا؟
نعم ممكن، نعم هذا يمكن، أن مثلا واحد يأتي بدور، يعني يمكن أن يقول هذا يستلزم الدور والدور محال، فيقول سلمنا أنه يستلزم الدور لكن هذا الدور ليس محالا مثل الدور المعين، لاحظ هذه طريقة الأخرى. الأخرى الشغلة الثانية إيش هي؟ منع استلزام نفس الدليل للمحال.
نعم.
لا انت تقول انه يستلزم المحال ولا يستلزمه، لاحظ يعني بدك، مش حاضرني الان يعني مثال معين، لكن يمكن بعض الناس يدعون انه هذا دليل يستلزم المحال ويناقش في هذا الاستلزام انه فعلا لا يستلزمه، لان هذا امر ممكن تجد امثله عليه، ما ضرب عليها امثله. لكن لاحظ في النقد في شاهد النقد حاصل الكلام انه اذا دليلك هذا يجري على مدعى اخر، صح؟
نعم.
دليلك هذا يجري على منتعى آخر مع تخلف عن مدلوله، مع تخلف المدلول، مدلول دليلك عن هذا الآخر. وكل دليل هذا صورته فهو دليل باطل، لاحظ؟ وكل دليل فدليلك هذا باطل، هذا حاصل النقد، هذا حاصل النقد، لاحظ كيف؟ يعني ما الذي يريده السائل؟ يريد أن ينقض دليل المعلم، صح ولا لا؟ كيف ينقضه؟ يقول هذا الدليل يستلزم المحال مثلا، هذا الدليل الذي أتيت، وكل دليل يستلزم المحال، لاحظ هذه صغرى، هذا الدليل يستلزم المحال، وكل دليل يستلزم المحال فهو باطل. فإذا نظرنا إلى هذا الدليل يستلزم المحال، هذه الصغرى، فيمكن أن نقول إنه هذا الدليل لا يستلزم المحال أصلاً، تفسير البحث الاستلزام، أو هذا الذي ما سلمنا أنه يستلزم ما ادعيت، ولكن هذا اللازم ليس محالاً أصلاً. يعني يمكن كان يمكنه أن يأتي، يعني يكمل شرح المادة، أن يأتي بأمثلة أخرى ويبين كيف إنه إما أن ينظر إلى أظن ذكرها أولا، لا نعم ذكرها في المثال الآخر، ذكرها في المثال الآخر لما قال فهذا نقض باستلزام الدليل المحال. لاحظ في المرة الأولى تكلم عن تخلف تخلف الدليل عن المدلول، وجريان الدليل في مدلول آخر، تكلم عن النقض، عن المنع بهذا، منع النقض المستند إلى هذين الأمرين اللي هو تخلف الدليل عن المدلول وجريان الدليل في المدعى. المرة المثال الثاني ذكر استلزام الدليل المحال، استلزام الدليل للمحال. نعم، فلاحظ الجواب الأول قال ويجيب المعلل عن هذا النقض بمنع استلزام الدليل للمحال، ويستدل في ذلك المنع إلى أن البسملة نفسها مستثناة من حكم الدليل، فيقول أمنع استلزام هذا الدليل للمحال لأن محل ذلك أن لو كانت البسملة نفسها مع كونها من الأمور ذوات البال داخلة في عموم كل أمر ذي بال فهو، نعم لاحظ هنا منع استلزام نفس الدليل المحال، لاحظ منع استلزام نفس الدليل المحال، إذا الدليل لا يستلزم المحال، إذا هذا مثال على، لاحظ
لكن لم يأتي هنا،
لكن لم يأتي بمثال على أمر محال ليس بمحال، على أمر ادعى السائل أنه محال ليس
محال. بخصوص هذا الجواب يعني أليس للسائل أن يقول كيف عرفت أنه غير داخلة على هذا
الأمر؟ نعم، وما جاء دليل على ذلك، ما جاء دليل على ذلك، لكن ممكن يقول أنه مخصص بالعقل
أو إلا يعني مكلف بشيء يعني غير ممكن.
نعم طبعا تكليف المحل، يعني الواحد عشان يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة بس وبعدين هو كلامه في الوجوب الشرعي أصلا يعني، وهذا ليس الكلام أصلا في البسملة من الواجبات الشرعية يعني.
كل أمر ريبا يأتي بإنسا هو أكثر هذا الحديث بيت كل طرق بيت
على تسليم صحته، على تسليم صحته، هل الكلام في الوجوب ولا الكلام في الندب؟ نعم. الجواب الثاني وللمعلل، لاحظوا المعلل له جوابان، هذا الجواب الأول المنع، وللمعلل أن يثبت مدعاه بعد ورود النقض عليه دليل آخر غير الدليل الذي نقضه السائل، وهذا الجواب إفحام من وجه وإظهار من الصواب من وجه آخر. لاحظوا ما أحلى العبارة، يكون المعلل قد أفحم في دليله ذلك، لاحظ وإظهار من الصواب من وجه آخر، وكلامك هذا ليس بصواب وهذا هو كلام هو المصيب، فله أن يترك الكلام. لاحظ أنا أتيت بدليل ونقض هذا الدليل فكتبت أنا، أتيت بدليل آخر، لاحظ فهذا فيه إفحام الوجه، إفحام يعني ولو جزئي، لاحظ لأنه ما زال عندي أدلة أخرى آتي بها، لاحظ. وضح الكلام يا إخواني. وجملة الأمر أن السائل إذا اعترض على المعلل في جريان الدليل على مدعى آخر كان معنى ذلك أن المادة الأخرى المنقوضة بها بحسب ظاهر الدليل في زعم السائل داخلة تحت الدليل وأنها خارجة عن حكمه، لاحظ داخلة تحت الدليل يعني يجري فيها الدليل وخارجة عن حكمه يعني يتخلف مدلول الدليل عنها، وأنها خارجة عن حكمه بحسب الحقيقة أو بحسب ما عند المعلم، فالجواب إما بمنع أن هذه المادة داخلة تحت الدليل وإما بمنع أنها خارجة عن حكمه. وإذا كان اعتراض السائل لاستلزام الدليل لشيء من المحال كان معنى ذلك أن هذا الدليل مستلزم لكذا وهو محال، صح؟ فالجواب يكون إما بمنع استلزام الدليل لهذا الشيء اللي هو اعتبره محالا، وإما بمنع أن هذا الشيء اللي هو استلزمه الدليل يعني مع تسليم أنه يستلزم هذا الشيء إلا أن هذا الشيء ليس بمحال. لاحظ هذا خلاصة الأمر، وكيف أنه المنع يعني كيف يكون المنع بحسب أحوال بحسب شاهد النقض كيف تكون أحوال المعلل في المنع. ويجوز على كل حال إثبات المدعى بدليل جديد، يعني يترك المعلل كل المسألة أو أورد النقض من السائل على الدليل ما عنده جواب عليه يتركه ويأتي بدليل جديد. ماشي يا إخواني؟ نأخذ كمان شوي. قال في ترتيب المناظرة في التصديق: إذا ألقي إليك مركب تام خبري. الآن لاحظوا كيف متذكرين كيف ترتيب المناظرة في التقسيم، ترتيب المناظرة في التعريف. الآن ترتيب المناظرة في التصديق، لاحظوا الآن سوف يلخص لنا كل ما تقول. من هو يشمل جامعة طول النهار وأنا أقرأ، كنت أقرأ مع الدكتور من النهار وفقه الله، أقرأ في التفسير التحرير والتنوير كل أحد ثلاثة خميس أقرأ، كنت أقرأ بصفة عالية، وبعدين المحاضرة التي تليها الدكتور خلاني أقرأ طول الوقت. ممكن حدا يقرأ إصحابه؟
الفصل السادس في ترتيب المناظرة في التصديق: إذا ألقي عليك مركب تام خبري وهو الذي سميناه التصديق أو الدعوة أو المدعى فاخلق الطريقة الآتي تقل على بصيرة من أمر كبير.
لاحظتم يا إخواني أول شيء متناظرة معلل هو صاحب دعوة وتاب ألقى إليك مركبا تاما اللي هو دعوة سمينا دعوة وإيش سمينا وتصديق، صح؟
نعم.
الآن ماذا يفعل السائل؟
انظر أول الأمر في مفرداته التي ائتلف منها، هل تجد كل لفظ منها واضح الدلالة على معناه؟ وهل تجد نفسك عالما بمدلول كل لفظ منه؟ فإن وجدت الأمر على هذه الحال انتقل إلى الخطوة الثانية، وإن وجدت لفظ من ألفاظه غير واضح الدلالة على معناه أو وجدت نفسك محتاجا إلى بيان المعنى المقصود بلفظ منها فاستفسر ممن ألقاه إليك عما غمض عليك منه، ويسمى فعلك هذا استفسارا.
ويجب على صاحب التصديق أن يبين لك ما طلبت بيانه من الألفاظ ويسمى عمله حينئذ بيانا. إذا أنا أناظر حبيبا هو معلم قال كلاما، هذه الدعوة اللي ذكرها لو كلمة واحدة فيها غير واضحة عندي معلش هذه الكلمة إذا سمحت وضح لي هذه الكلمة، هذا اسمه استفسار مني وهي وظيفة المقبولة. ولا يجوز واحد يقول لك هذا تقصير وهذا عدم فهم، لا هذه الكلمة مش فاهمة فهمني. فيجب أن يكون كلام الشخص الآخر الذي تتكلم معه واضحا تماما عندك ليس فيه لبس. لاحظ ونبهنا في الدروس السابقة على أنه لا تحمل الأمور ولا تؤول لا تؤولها، خذها على ظاهرها الذي تفهمه بحسب ظاهر معانيها. إذا شككت في لفظة أنه يستعملها في معنى آخر غير المعنى الذي تريده من تستعمله أنت أو غيره، قل له ماذا تقصد من هذا؟ لاحظ هذه خطوة مهمة جدا في تحرير محل النزاع وفهم كلام الخصم تماما قبل الشروع في البحث. نعم سيدي. ويجب عليه البيان، يعني لا يجوز له أن يقول له هذه اللفظة واضحة لا أبين على، لا عليه أن يبينها. لاحظ.
فإذا انتهيت من هذه الخطوة تنظر بعدها هل جاء صاحب هذه الدعوة بها من عندك أو نقلها عن بعض العلماء، وإذا كان قد نقلها فهل التزم صحتها أو لم يلتزمها؟
لاحظوا هذه الخطوة أخرى. الآن دعا دعوة، هذه الدعوة بعد ما فهمناها هذا كلامه ولا كلام يعني من عندي نفسك ولا من عندي غيرك؟ إن قال من عندي نفسي يصير الكلام، أو قال أنا نقلتها عن فلان، طيب صحح لنا النقل، أنقله عن الشافعي ورينا إياها، فيحضر كتابا من كتب الشافعي ويرينا إياها، عرفت كيف؟ المهم بعد ذلك طيب أنت نقلتها، لما نقلتها؟ هل تلتزمها؟ يعني هل تقول بهذه الدعوة ولا لا تقول؟ قال أنا أقول أنا نقلتها فقط، نقلتها فقط ما لناش كلام معها، لكن إذا كان يلتزمها يصير الكلام معها تصبح دعوة كأنها دعوة. ماشي لحتى الآن؟ نعم.
فإن كان ناقلا ولم يلتزم الصحة فليس لك إلا أن تطالبه بتصحيح
طالبا
فليس لك إلا أن تطالبه بتصحيح النقل، ويجب عليه حينئذ أن يثبت صحة النقل.
يجب عليه، مش بقول لك هذه عبارة مشهورة ولا هذا لا ينفع. لاحظوا يجب عليه، لاحظوا في وظيفة، هذه الوظائف نفهمها كويس. نعم. يعني من حقي أن أطلب ومن حق ويجب عليه أن يفعل ذلك. لاحظ الوظائف هي.
نعم. ويجب عليه حينئذ أن يثبت صحة نقله بأن يجيئك بالكتاب الذي نقل منه ويظهر لك هذه الدعوة مسطورة فيه، وإن كان قد جاء بالدعوة من عند نفسه أو نقلها والتزم صحتها فانتقل إلى الخطوة التالية، ثم انظر بعد ذلك في هذه الدعوة هل هي بديهية أو نظرية، وإذا كانت بديهية فهل هي خفية أو جلية، فإن وجدتها بديهية جلية فإنه يجب عليك تسليمها والإدعاء لها، وإن وجدتها بديهية خفية أو نظرية فانظر هل أقام المدعي على هذه الدعوة تنبيها إن كانت من البديهية الخفية أو دليلا إن كانت من النظرية
أو لم يقم عليها شيئا من ذلك. واضح الكلام أخواني. قال فإن لم يكن قد ذكر التنبيه مع البديهية الخفية أو الدليل مع النظري فليس لك إلا أن تمنع هذه الدعوة، لم يذكر الدليل يمنع فقط. هنا يا شيخ محمود محل النقل، هنا محل الغصب، لو نقض قبل أن يقيم الدليل هذا غصب. لاحظ قال بمعنى أن تطلب الدليل، إيش معنى منعك حينئذ؟ ما معنى منعك عندما لا يذكر الدليل على الدعوة؟ معناها مطالبة الدليل، بمعنى أن تطلب الدليل على المدعى النظري والتنبيه على البديهي الخفي، وعلى صاحب الدعوة أن يشتغل حينئذ بما طلبته منه فيذكر لك الدليل أو التنبيه، ولا يجوز له أن لا يجيب. رابعا
كيف يمكن أن يعرف أن يعني من البديهي الخفي إذا لم يكن وجاهد التنبيه على نفسه؟ مثلا إذا أنا وقت في دعوة فعلمت أن أنا من البديهي الخفي، يعني أنا أعرف يعني أنا متنبه لذلك، لو لم يكن عندي يعني قريب يعني
أنت ذكرت قضية بديهية خفية ماشي، قد لا تكون خافية عليك وخافية عليك، بقول لك ممنوعة، أنا بقول لك ممنوعة، فعليك أن تنبه.
إن وجدتها بديهية خفية،
أنت إن وجدتها بديهية خفية عليك امنع، هو لم يذكر تنبيها عليك، وقد يكون الأمر بالنسبة له جليا مثلا، وقد يكون يعني إذا كنت مختلف أنت وياه في جلالها وخفائها فقل تنبيها عليه، فلينبهك عليها، هي التنبيه سهل جدا في الخفي، ينبه عليه خلاص يتنبه الإنسان. لاحظ المشكلة ليست في البديهيات، ليست المشكلة فيها، المشكلة في النظريات، لأن البديهيات إذا نبه عليها خلاص من حل الإشكال.
يعني كثير يعني كثير من الناس المشكلة بديهياتهم، لا يلتزمون بديهياتهم.
مثل ماذا؟
كان لا يسلم يعني يعاند.
البلديات هذه اسمها معاندة ومكابرة، لا يجوز المعاندة والمكابرة. عرفت كيف؟ البلديات ينبه عليها. مثل ماذا البلديات؟ يعني صعب يعني إذا حلل الإنسان البلديات جيدا صعب فعلا أن يقال أن الإنسان يظل منكر لها. يعني قبل أظن سنة أو شيء من هذا القبيل دخلنا في حوار مع شخص كان ينكر كون اللغة موضوعة. كنا في درس تفسير، فأنا بقول المجال هذا أمر مجاز. فقال ما المجاز أو شيء، فقلنا استعمال النفط على خلاف ما وضع له. فقال أو في لغة، فقال أصلا لا نسلم أن اللغة موضوعة. فهو أنكر مش المجال، أنكر الوضع أصلا باللغة، وهي قضايا البديهية. فقلت له طيب هذا ما هو يعني عندما ناقشته، قلت له هذا الذي نحمله ما هو؟ قال كتاب. قلت له طيب يعني معناه أنه كلمة كتاب دلت على هذا المعنى صح؟ قال نعم. قلت له معناها كلمة كتاب، يعني لماذا دلتك كلمة كتاب على هذا المعنى ولم تدلك على معنى آخر؟ أليس هناك ارتباط بين كلمة كتاب وهذا المعنى الذي فهمته منها؟ قال نعم. قلت إذا خصص لفظ كتاب ليدل على هذا المعنى. قال عم قلت له هذا هو الوضع.
وعندما أنكر الوضع يعني ماذا من الذي كان عنده؟
لا أدري. لا أدري يعني اللغة مش موضوعة، الألفاظ بصرف النظر. قلت له بصرف النظر عن الواضع، من وضع اللغة؟ أليس هنالك ألفاظ مخصوصة نستعملها للدلالة على معاني مخصوصة؟ قال نعم. قلت له إذا أنت تسلم الوضع لأنه هذا هو الوضع، لا نعني الوضع أكثر من ذلك.
يعني أظن أن الموضوع هو الكذب المختلف.
يعني أنا كنت أخشى أنه يمكن في حينها المجاز حتى ندخل تعرف المجاز قصة طويلة، لكن هذا كان ينفي الوضع وهو من الأمور يعني البديهيات. فسبحان الله انحل الإشكال يعني لم يعد ينكر الوضع. فأقصد أنه المثال أنه بعض الناس قد ينكرون الأمور البديهية، لكن البلاهية يعني قد تكون فيها نوع خفاء. فإذا شرحتها بشكل مناسب يعني الأصل أن يفهم. يعني معقول مثلا الإنسان يبقى مجيدا لاستماع النقيضين مثلا، جواز استماع النقيضين في محل واحد؟ الله أعلم في هذا الزمن الخطائي يعني. أنا والله في واحد تكلم معي على فيسبوك في ذلك يعني.
فدام هناك بعض الناس يعني يقولون بالمرفوع الثالث.
نعم كان وحاصل كلامه ذلك، كان يقول لي موجود يمكن العبارات عباراته، قال لي أنت لم تفهم زين اليوم بعد يعني. على أي حال
بعض الفقه الصغير يقول الاتفاق في النظريات كالاختلاف في الضروريات. يستحيل على البشر أن يتفق في النظريات كما يستحيل أن يختلفوا في الضروريات. الاتفاق في النظريات كالاختلاف في الاتفاق ممتنع في النظريات.
يعني القضية أنه قد يكون يعني فعلا من الصعب الاتفاق على النظريات، لكن الاتفاق في البلاهيات بعقلاء يعني نلاحظ أهل العلم والعقل على مدار الأزمان يعني يتفقون على البلاهيات ويسلمونها، إلا شرذمة من الصفصائية القديمة يعني، وهذه زالت في فترة في عصر العصور تقريبا زالت وعاودت تظهر مرة أخرى. في كل عصر تظهر الصفصائية في أشكال مختلفة في الحقيقة، والآن تظهر في الفلسفات الحديثة هذه كما ترى للأسف يعني. نعم سيدي.
فإن لم يكن قد ذكر التنبيه مع الحديثية الخفية أو الدليل مع النظرية فليس لك إلا أن تمنع هذه الدعوة، بمعنى أن تطلب الدليل على المتزع النظري والتنبيه على الحديثية الخفية، وعلى صاحب الدعوة أن يشتغل حينئذ بما طلبته منه فيذكر لك الدليل أو التنبيه. فإذا كان قد أقام على دعواه دليلا إن كانت دليلا إن كانت نظرية أو تنبيها إن كانت بديهية خفية فلك حينئذ ثلاث وظائف إحداها المنع ومعناه أن تطلب الدليل على مقدمة معينة من مقدمات الدليل بشرط ألا يكون قد أقام عليها دليلا وثانيتها
لاحظ هنا ذكر دليلا أول شيء لم يذكر دليلا منعنا الدعوة فأتى بدليل على الدعوة دليله مؤلف من مقدمات بعض المقدمات نظرية فأنا أمنع مقدمة من المقدمات لاحظ يعني أطلب دليلا عليها
وثانيتها المعارضة ومعناها أن تبطل ادعاءه بادعاء نقيضه أو المساوي لنقيضه أو الأخف منه أو الأخف من نقيضه ثم تقيم على دعواك دليلا يثبتها
على النحو الذي عرفته بما سبق في المعارضة وثالثتها النقض
ومعناه أن تبطل دليله بإثبات أن هذا الدليل يجري في مدعى آخر مع تخلف حكم الدليل عن هذا المدعى الآخر أو باستلزام هذا الدليل لنوع من المحالك الدوري والتسلسل وعلى صاحب الدعوة أن يستغل بعد ورود أحد هذه الاعتراضات على أو كلها بالجواب عنه وقد قدمنا ذكر ما يجيب به عن كل اعتراض فلا محل لإعادة الكلام في ذلك على وجه التفصيل أمثلة وتطبيقات.
نضرب لك هنا أمثلة نبين فيها هذه الطريق حتى تنسج على منوالها فيما يرد عليك من الدعاوى. المثال الأول قال قائل النية ليست شرطا في الطهارة عند أبي حنيفة فقل له ما النية؟ مثال يعني إيش النية تقصد بها وما الشرط وما الطهارة؟ فإذا قال لك ذلك كنت مستفسرا أي طالبا تفسير هذه الألفاظ وكان عليه أن يجيبك إلى ما طلبت. هذا مثال ألفاظ خفيت عليك أو شككت. لاحظ ليس بالضرورة أن تكون خافية عليك، يمكن تعرف النية والشرط كل ذلك، لكنك قد تشك في أنه يفهم. هذا كثير جدا أنه إحنا نتكلم مع شخص أنت تكلمه في اصطلاح المتكلمين المعروف وعنده هذا الاصطلاح حتى قد يكون من المتكلمين ولكن في اصطلاحه معنى آخر، قد يكون مثلا من الشيعة من مثلا المعتزلة، فيكون يعني مفهومه لهذه اللفظة لهذا المصطلح غير مفهومي، فيكون مفهومه غير مفهومي. المهم أو قد لا يكون مقيما لمصطلح المصطلح نفسه، يعني يستعمل اللفظ في معناها اللغوي ولا ينتبه إلى المصطلح. لاحظ أقول له ماذا تقصد بهذه اللفظة؟ نعم.
المثال الثاني قال الشافعي النية ركن في الوضوء، فقل له من أين جاءك أن هذا قول الشافعي ومعنى هذا أنك تطالبه بتصحيح النقل، ويجب عليه أن يقول لك مثلا هذا الكلام ثابت في كتاب الأم وكل كلام ثابت في كتاب الأم.
لا يكون في المناظرات مثل هذا التفصيل الدقيق للعبارة وكل كلام ثابت في كتاب، لا خلاص هذا كلام الشافعي، كيف من أي كتاب أخذته أو أي من أين نقلته عن الشافعي؟ من كتاب الأم. انتهى الموضوع.
يعني مثل هذه الأمور يعني معروفة من المذهب الشافعي يعني يطالب حتى؟
لا هذه أمثلة.
لا ولو كان هكذا يعني مثلا
هو والله فيش حدا راح يقول إنه النية مثلا عند الشافعي مش واجبة فيه. المهم إنه قد يكون ذلك لو حصل ذلك وقال أنا أنطع الشافعي فلي أن أطالبه بالنقل.
سنين لو نقل وأنت تشك في نقله
لا هو بدي الكتاب
يعني
الكتاب مطبط
لازم عليه أن يأتي بالكتاب.
نعم بعض العلماء اشترط أن يأتي بنفس الكتاب أو بالمخطوط. نعم إذا لم يكن الكتاب مطبوعا ومشهورا وقلت أنا نقلته من مخطوط لا يجب أن يأتي بالمخطوط. إذا نقلوا عن إثبات النقل بطرق الإثبات.
نعم.
طرق إثبات النقل معروفة من علم الرواية. ما هي طرق إثبات النقل؟ أرسكين.
بعض الكتب جاء بالتواتر من هاج النور.
نعم.
بعض الكتب جاء التواتر من
هاج. نعم طبعاً. رسالة متواترة. رسالة الإمام الشافعي متواترة. يعني بالحرف.
أو يجيبك فعلا بكتاب الأم ويطلعك على النص الذي نسبه إلى الشافعية في هذا الكتاب والتزم بعض
والتزم ما شفت في كتاب الرسالة الإمام الشافعي يستدل بالآية اللي فيها واو العطف أو واو الاستئناف ويترك الواو ويستدل بالآيات اللي فيها فاعل العطف ويترك الفاعل يعني فعلا ممكن يجيب آية اعلم
من
يا شيخ الرسالة يعني شيء عجيب يعني الآية مثلا وقال كذا ممكن يستدل بقال ويترك والواو يعني يأتي بمحل الاستشهاد فقط الشاهد من الآية
الذي لا نحتاجه يتركه
نعم يعني آية مبدوءة بالواو يترك الواو أنا وقفت على عدة مواضع في الرسالة فعل ذلك يا شيخ ما حدا فينا بيقدر يعمل بيقدر حدا يعمل هنا ايه يترك الواو من كلمة القرآن مثلا لكن الشاهد يفعل ذلك يعرف ما يفعل الإمام محمد يعني هو محل الشاهد انه يترك حرفا لاحظ يترك حرفا وما وجدت حدا يعني ممكن واحد يستدل بجزء آية لكن ما شفت واحد مثلا يترك حرف الواو ابدا في حياتي ما شفت حدا يستدل بآية او بجزء آية فيترك حرف الواو لم ارها الا في الرسالة نعم وكأنه ترك الفاء على ما أذكر الله معه
مرسول فيه مرسول مسترخي
يفعل
ذلك آخر كلمة من الآية فقط لم يذكر آخر كلمة من الآية يستدل بالآية
ليس هناك إشكال ليس هناك إشكال يعني أن تترك بعض الكلمات يعني تأتي بجزء الآية ما في إشكال لكن أن تترك الواو مثلا كلمة وعلم مثلا تأتي بإعلم وتترك الواو ما رأيت أحد يفعل ذلك أبدا ما رأيتها إلا في الرسالة نعم والله ما
أعلم المثال الثالث قال قائل
معنا يا أخوان خليكم معنا
المثال الثالث قال قائل العالم حادث فهذه دعوة نظرية لم يقم عليها صاحبها دليلا فقل له أمنع هذه الدعوة ومعنى ذلك أنك تقول له أقم الدليل على هذه الدعوة ويجب عليه أن يقيم الدليل لأن يقول مثلا إنما كان حادثا لأنه متغير وكل متغير فهو
شو الفرق بين أن يقيم الدليل عليها ويقيم عليها الدليل
يقيم عليها يعني هو تحسر
يعني يقيم عليها لا على غيرها الدليل هذا في أساليب البيان
وكل متغير
بعلم المعاني لازم تأخذوا وتدرسوا هذا الفن علم المعاني لأنه المكمل لعلم النحو وعلم المنطق نعم بعض الناس ما يعني جاء زيد وزيد جاء مش نفرق بينهم لا في فرق العربي في القرآن الكريم إعجاز القرآن الكريم لا يتجلى لنا إلا إذا لاحظنا مواضع التقديم والتأخير لماذا عبر بهذا التعبير دون معنى هنا يتجلى إعجاز القرآن الكريم ومعرفة أسرار القرآن الكريم لا تكون إذا أنت بتمر عن الكلام كله يعني تمر عن الكلام كله وتراه سوادا لا عليك أن تعمل الفكر لما استعمل هذه الكلمة هنا ولم يقل كذا لما قال كذا لما قدم لما أخر هذا فيه التدبر القرآن بهذه الصورة يعني ينتج معاني عميقة جميلة جدا والمفسرون اللي هم اعتنوا بالبيان يعني بيّنوا ذلك
المثال الرابع قال هذا الشكل مربع لأنه سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية وكل سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية فهو مربع فهذه دعوة نظرية قد أقام صاحبها عليها دليلا فلك أن تمنع إحدى مقدمات الدليل بأن تقول أمنع أن هذا الشكل سطحا يحيط به أربعة خطوط متساوية، فهذا منع مجرد، أو تقول أنه صف يحيط به أربعة خطوط متساوية كيف وهو دائرة، فهذا منع مقترن بالسند، ولك أن تعارضه بأن تدعي دعوة أخرى تناقض دعواه أو تساوي نقيضها أو أخف من نقيضها، ثم تقيم دليلا يثبت دعواه فتبطل دعواه، وذلك أن تقول مثلا هذا الشكل مثلث لأنه سطح يحيط به ثلاثة خطوط، وكل سطح يحيط به ثلاثة خطوط فهو مثلث، ولك أن تنقضه بأن تدعي أن دليله يجري على مدعى آخر مع تخلص حكم الدليل على هذا المدعى الآخر، فتقول مثلا هذا الدليل باطل لأنه يجري على المستطيل ومتوازي الأضلاع، فإنه يصدق على كل واحد منها أنه سطح يحيط
هما أنه سطح يحيط به أربعة خطوط، مع أن حكم الدليل وهو كون السطح مربع متخلف عن المستطيل وتوازي الأضلاع، وكل دليل جرى على مدعى آخر مع تخلف حكمه، لاحظ الكبرى، لاحظ قبل قليل لما قال صغر الشاهد، هذه كبرى الشاهد، وكل دليل لاحظ وكل دليل جرى على مدعى آخر مع تخلف حكمه عنه فهو باطل، فهذا نقض مكسور على نحو ما بيناه لك، ويجب على صاحب الدعوة الأصلية أن يشتغل بالرد على هذه الاعتراضات، ففي المنع المجرد يقيم دليلا يثبت القضية المقدمة الممنوعة، وفي المنع المقترن بالسند يبطل السند الذي جئت به، لاحظ تذكرين هذا الكلام جواب المعلل عن المانع، إما بإبطال السند أو بإيش؟ يقيم دليل يثبت القضية الممنوعة، ما هو بيمنع قضية، بيمنع مقدم الدليل يعني لا يستدل عليه، أو بيمنع نفس الدعوة فيأتي بالدليل على المقدمة أو على الدعوة الأصلية.
حتى نصل إلى البديهي، حتى نصل هو يمنع حتى نصل إلى الشيء البديهي لا يستطيع أن يمنع. منع
طبعا
جاء بدليل، منع المقدمة جاء بدليل حتى مسجد البديل،
نعم حتى يعني حتى مش بالضرورة تأتي تصل إلى
البديل
إلى المسلم، تصل إلى المسلم إلى أمر يسلمه السابق، يعني أنا بأتي بدليل، إذا ممكن يكون دليل نظري كله كل مقدمات النظرية ولكنك تسلمه،
نعم
لا حتى لا تمنعه،
لكن ممكن أن يكون لا نستطيع أن نصل إلى شيء بديهي في المنطق،
لا يجب الوصول إليه لأنه جميع الأدلة يجب أن تنتهي إلى المقدمات النظرية، هذا من قواعد المنطق يعني، وإلا لازم الدور أو الأساس، فلا يوجد قضية نظرية لا يمكن حلها إلى قضايا أبسط منها أبدا، لأن القضايا أصلا النظرية مركبة من قضايا ضرورية، قلنا الضروريات فرع النظريات فرع الضروريات.
طيب كيف إذا نحن في مسائل فكرية مثلا لا يكون في المناظرات وفي مسائل فكرية
طبعا أكثر المناظرات أصلا بين الفقهاء،
ونحن لا نصل إلى شيء بديهي في كل مسائل، المسائل الفكرية مبنية على
لا عزيز كيف لا تستطيع أن تصل إلى شيء بديهي؟ إحنا كلامنا في المقدمات والدعاوى، هل الدعاوى يمكن أن نبسطها إلى أن نفهمها بشكل بصورة بديهية ولا لا؟ نعم ممكن. هل الأدلة لما بقدم دليل هل يمكن أن تبسطه بحيث يفهمه السائل إلى الضرورة ولا لا؟
طبعاً في مسائل الفقه لا
نستطيع. كيف يأتي في مسائل الفقه لا نستطيع؟ هل يمكن أن يأتي الشافعي بدليل لا يمكن أن نبسط ونشرح حال الدليل بحيث يصبح ضرورياً؟
الإشكال كيف يكون ضرورياً؟
يا أخي ضروريا يعني بمعنى بديهي الفهم، هذا هو المقصود، إذا كان الدليل نفسه ليس ضروريا قصدك أنت أن الدليل ليس قاطعا يعني الدليل ليس يقينيا، لا هذا موضوع آخر طبعا، أن في الفقه المباحثات أيوة، إذا متذكرين في بداية أنت حضرت معنا بداية آداب البحث والمناظرة، قلنا كيف تنتهي المناظرة مرحلة المقاطع كيف؟ المهم أو أن يأتي أحد، إذا كانت المسائل الظنية الأدلة الظنية يمكن أنت تقبل فيه دليل أقوى من دليل وأنا أقبل بذلك، أو الحكم يحكم منه دليل وهو أقوى من دليل، هذا هو، وأهل الإنصاف يعرفون ذلك. يعني في الفقه لما بتباحثوا يقرأ في الإمام في الأم مباحثات الإمام الشافعي رحمه الله مع الإمام محمد بن حسن، شوف كيف كان يجري البحوث. طبعا يعني هذا له رأيه وهذا له رأيه. بنقرأ إحنا في أصول الفقه، في أصول الفقه المسألة الأصولية، المسألة الأصولية شوف خلافات قول أبي حسين البصري وكلها أقوال قوية، قول الباطلاني، قول الجويني، صح ولا لا؟ تقرأ قال الإمام اللي هو الجويني كذا، قال الباطلاني كذا، صح ولا لا؟ مش شفتوها هذه في المناقشات الأصولية؟ وكلها أقوال قوية، وهذا له أدلة وهذا له أدلة، لكن لاحظ أنت تميل في النهاية إلى أدلة، يعني إلى رؤية أن هذه الأدلة أقوى من هذه، ترى هذه الأدلة أقوى من هذه، لكن ليس هنالك قطع. يعني في بعض المسائل الضمنية ليس هنالك قطع إن كان هذا مقصود، لكن أنا أقصد أنه هل يمكن أن يأتي الإنسان بدليل، طيب أنا لا أفهمه أو أجده نظريا، وجداني له نظريا يوجب وطلبي لبياني وتوضيحي يعني لاحظ هنا صار في إشكال بين في فهم الضروري. لاحظ أنا لما أطلقت كلمة الضروري كنت أتكلم عن الضروري بمعنى البديهي، البديهي الفهم يعني، وأخونا الشيخ محمود استعملها على أساسها ضرورية بمعنى يقينية.
لا يصعب
لا هنا صار هذا صار سبب الخلاف بيني وبينه، إنه إحنا نستعمل اللفظ في معنيين مختلفين. أقصد القضية النظرية من حيث الفهم، النظرية بمعنى أن لا يعني غير المدركة بمجرد ذكرها، مجرد تصور طرفيها يمكن تبسيطها، يمكن تبسيطها بحيث يصبح تصورها ضروريا. أما التصديق بها فهو أمر آخر، التصديق بها قد يكون الدليل على تصديق بقضية، قد يكون دليلا ظنيا. لاحظ هذا اللي احنا نتكلم فيه، مش ضروري نظري، قد يكون ظنيا لاحظ، وقد يكون قطعيا، قد يكون ظنيا وقد يكون قطعيا. وتجري المناظرات في قضايا اليقينية كما تجري في قضايا الظنية، واضح. وليس بالضرورة أن يكون هنالك أدلة قطعية دائما تفيد اليقين أبدا، بل أكثر المناظرات في القضايا الظنية، ويكون الترجيح فيها والتقوية هي بالنظر إلى قوة الأدلة، عدد الأدلة وقوتها، واضح؟
ممكن في هذه الحالة المعلة تنجو المشكلة، حتى واحد جاهز أن أمنع وظيفة حتى وظيفته أمنع فقط ويمنع كل
مقدم يمنع يقوم الدليل. طب إذا أنا أتيت بدليل بده يمنع مقدمة، لماذا تمنعها؟ لأنها ليس عليها دليل. لا أتيت عليها بدليل،
أتيت مثلا بالدليل وفي مقدمة نظرية
هذا الدليل، هو يمنع المقدمة بمعنى يطلب عليها دليل، ولا مش فاهم الدليل، يعني هو يستكثر ولا يمنع.
يقول هذا هذا عنك يعني هذا المقدمة يمنع، يعني
هذا المقدمة نظرية ليس ضرورية ويمنع المقدمة.
لا يعني
هو يمنع المقدمة،
يعني يجيب بينهما يعني
دليل مسابقة
مناظرة يعلمه هو.
إذا أنا أتيت بدعوة ماشي، هذه الدعوة ولم أتي عليها بدليل تمنع هذه الدعوة، أتيت بدليل، هذا الدليل كان فيه مقدمة نظرية، نظرية ليست ضرورية بمعنى أنها ليست يقينية، ليست يقينية تقول هذه ظنية، يقينية وظنية هذا لا ليس لاحظ ليس إشكالا في هذه المقدمة أن تكون ظنية أو تكون قطعية، لاحظ كيف؟ مش هذا الكلام، كونها ضرورية وكونها نظرية موضوع، وكونها قطعية وكونها ظنية موضوع آخر، لاحظ كيف؟ قد أقول هذه المقدمة دليلها عندي كذا وكذا وهو دليل ظني، لاحظ دليل ظني. الآن كيف الآن
أمنع مثلا جاء في المقدمة لهذا الدليل وفي مقدمة لازم أمنع هذا المقدمة نقول أمنع وهو يأتي بدليل أخرى لهذا المقدمة في هكذا المقدمة نظري أقول مثلا أمنع هذا المقدمة وهو يأتي بدليل أخرى لهذا المقدمة ممكن هكذا
المقدمة تكون مستندة إلى قاعدة مذهبية مثلا قاعدة
في مثلا
لا يستطيع أن يصل مثلا إلى شيء ضروري مثلا القاعدة لا تكون مسلمة عند الخصم
وليكن
في آخر نقطة ممكن يفهم هذا المعنى لا
خلينا بس نخلص الصفحة ونطوي الدرس ونكمل مع النقاش لكما ولك أن تنقض أو قلنا آخر شيء ويجب على صاحب الدعوة الأصلية أن يشتغل بالرد على هذه الاعتراضات ففي المنع المجرد يقيم دليلا يثبت المقدمة الممنوعة وفي المنع المقترن بالسند يبطل السند الذي جئت به وفي المعارضة يمنع إحدى مقدمات دليلك بأن يطالبك بإقامة الدليل عليها أو ينقض لك دليلا بإثبات أنه يجري على مدعى آخر مع تخلف حكمه عنه أو يثبت دعواه بدليل جديد وفي النقض يمنع صغرى دليل الشاهد بقوله لا أسلم جريان الدليل فيما ذكرت ويكتفي بذلك أو يضيف إليه أو له ولئن سلمت جريان الدليل على ما ذكرت فلا أسلم تخلف حكمه عنه أو يقيم دليلا جديدا يثبت مدعاه وقد سبق تفصيل ذلك. خلينا نتوقف إلى هذا القدر. خلينا نحاول المرة القادمة ننهي الكتاب لأنه ما في شيء يعني غلط.
إن شاء الله
الحمد لله.